الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. حلقة هذا المساء تحمل عنوان وهنا على وهن، سنقف فيها مع هذا اللفظ القرآني البديع والأسلوب البياني الرفيع عبر محاور عدة، منها البلاغة القرآنية في الآية، وأحكام أولاة الأحمال في الفقه، وبيت العنكبوت، وكيد الكافرين. كل ذلك في أسلوب يجمع ما بين في كل ذلك يجمع ما بين ما دونه الفقهاء وما ذاكره أهل السير وما سطره المفسرون. فحياكم الله في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، يسعدني في هذه الحلقة وفي كل حلقة أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في العرجون القديم.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، بداية نود أن نتحدث عن الفصاحة والبلاغة إجمالا في مطلع هذه الحلقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رغم أن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله يعد رأسا في علم البلاغة وأحد من على كعبه في هذا الفن، إلا أنه رحمه الله كان يجعل من الفصاحة والبلاغة شيئا واحدا. ممن عاصره عالم لغوي بلاغي مثله اسمه ابن سنان الخفاجي، هذا فرق ما بين الفصاحة والبلاغة، فجعل الفصاحة تكون في اللفظة المفردة في الكلمة، لكنه جعل البلاغة تقترن بالألفاظ إذا كانت مجتمعة مع المعاني، وجعل أن الفصاحة يمكن أن تكون على الكلمة وتكون على عن الكلام وتكون عن المتكلم. ثم أطنب في هذا وذكر تبعه على ذلك أساطين هذا الفن كابن الأثير رحمه الله في المثل السائر. إذا أردنا أن نتحدث جملة عن الفصاحة والبلاغة على اعتبار ما حرره ابن سنان الخفاجي رحمه الله، فإننا نقول إن العرب تنظر إلى بعض الكلمات والألفاظ على أنها فصيحة، وبعض الكلمات الأخرى على أنها غير فصيحة. فإذا اجتمع الكلم بعضه إلى بعض وأعطى معنى عظيما سمي القائل به بليغا، أو سمي الكلام نفسه بليغا. فهم ينظرون أحيانا إلى الكلمة الفصيحة ويجعلون لها شروطا، يجعلون لها أمورا. من ذلك مثلا أن أبا تمام هو أحد أساطين الشعر في العصر العباسي، كان يقول في شطر بيت له: وقد تفرعن في أثوابه الأجل، وقد تفرعن في أثوابه الأجل. تفرعن كلمة يقول عنها أهل البلاغة إنها كلمة ساقطة، هي مأخوذة من لفظ فرعون بمعنى تجبر تكبر، هذا الذي أراده أبو تمام. لكن كلمة تفرعن لأن العامة تستخدمها بكثرة وهي التي أنشأتها، فهذه الكلمة أخرجت بهذه الطريقة عن كونها كلمة فصيحة. يعني هذه في المعايير التي يفرقون فيها ما بين الفصاحة والبلاغة. أحيانا تكون الكلمة فصيحة لكن يأتي بها الإنسان حشوا فتخرج عن كونها بليغة، مثلا كلمة الأستاذ فهي كلمة فصيحة، لكن أحيانا يقرنها الشاعر، يقرنها المتكلم بطريقة تظهر في أن هذه الكلمة في غير موضعها، فلا يقال إن هذه الكلمة غير فصيحة، لكن يقال إن هذا الأسلوب غير بليغ. قال المتنبي غير بليغ. قال المتنبي: ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا، هو الآن يمدح كافورا الإخشيدي. كافور أصلا كان عبدا لرجل يقال له إخشيد، ثم اعتقه فنسب إليه، ثم آل إليه ملك مصر في فترة من الفترات ومدحه المتنبي، ثم تغير عليه في قصص معروفة. لكن الذي يعنينا هنا قال في حقه: ترعرع الملك الأستاذ. أين الحشو عندما وصفه بأنه ملك؟ لا حاجة لأن يقول عنه أنه أستاذ، لأنه لا مجال للكلمة هنا. قالوا بهذا فسد الغرض وبطل المعنى وانقصه في حين أراد أن يزيده. قد يقول قائل إن المتنبي قد أراد هذا خفية، قد يقوله البعض لأن المتنبي تغير على كافور وقد كان يذمه خفية، وهذا متفق عليه ما بين علماء التاريخ وأساطين الأدب. لكن الكلمة هنا كلمة أستاذ ليس لها مورد بعد أن وصفته بأنه ملك. نريد أن نقول هنا إن الإنسان لابد أن يفرق بين البلاغة والفصاحة. من يتصدر للعلم الشرعي، من يتصدر لتفسير كلام الله، إن لم يكن على بينة من هذا الأمر قد يعجز أحيانا في إيصال ما يريد، أو أحيانا يعجز في فهم كلام الله، لأن الله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وشوقي يقول: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. ففصاحة القرآن وبلاغته في آن واحد، والقرآن لا خلاف على أن كلمة كلماته فصيحة وأسلوبه بليغ، بل لا أسلوب أعلى وأرقى من أسلوب القرآن. لكن إذا أوتي الإنسان حظا في علم البلاغة والفصاحة يكون قدرته في إظهار كلام الله للناس وبيانه أشد. وقد أوتي الطاهر بن عاشور رحمه الله، وهو أحد مفسري العصر، مات غفر الله له ورحمه عام 1393 للهجرة، وهو أعظم من أنجبته تونس المباركة في عصرنا هذا من العلماء، وقد أنجبت كثيرا من العلماء والأفذاذ، لكن يقع الطاهر بن عاشور في مقدمتهم. وقد أوتي حظا كثيرا من علم البلاغة وعلم وآلتها، فلما فصل كتابه التحرير والتنوير في أكثر من 39 عاما فصل القرآن، ظهر الكتاب جليا نافعا. إذا أذنت أن نقدم بعض الأمور التي يظن الناس، التي ينبغي الناس أن يعلموا أنها ليست من الفصاحة في شيء. الناس تجمع كلمة مشكلة على مشاكل، والصواب جمعها على مشكلات، ويجمعون مدير على مدراء، والصواب جمعها على مديرين. في حالة النصب، أو تقول مديرون في حالة الرفع، لكن لا تجمع على مدراء. ولا يقال في جمع مشكلة مشاكل، إنما يقال مشكلات. ولا يقال في تثنية عصا عصاتان، وإنما يقال عصوان. ولا يقال فصاحة فشل فلان في دراسته، أو فشلت المرأة في حياتها الزوجية. فشل في اللغة بمعنى ضعف، قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بمعنى تضعفوا. لكن يقال: أخفق فلان في حياته، أخفق فلان في دراسته. ولا يقال فشل في دراسته. إذا الإنسان عنده ضيق، عنده كرب، عنده هم وغم، ثم انجلى ذلك الهم، انجلى ذلك الكرب، يقول العامة، يقول الناس: تنفس فلان الصعداء. وهذا نقيض معنى المراد، لأن الإنسان إذا صعد وأراد أن يتنفس فإن النفس أصلا يضيق. الله يقول: ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإنسان كلما على مكانا عاليا ضاق نفسه، وهذا متفق عليه بين علماء الفيزياء والبيئة وغيرها، وما بين ما جاء فيه القرآن، مع أن الناس يقولونه على عكس النقيض. والمقصود أن هذه الكلمات تخالف الفصاحة من معنى، وتخالف البلاغة من معنى آخر، لأنه إذا كان اللفظ لا يساعد على المعنى من باب أولى أن ينخرم الأسلوب البلاغي كما انخرم الأسلوب في الفصاحة. هذا ما يمكن أن يقال إجمالا. والقرآن كما بينا آنفا أعظم الأساليب فصاحة وبلاغة.
نعم. فضيلة الشيخ، حلقتنا في هذا اليوم تتحدث، وعنوانها وهنا على وهن، وذلك من الآية الكريمة في قوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. البلاغة في هذه الآية فضيلة الشيخ؟
نعم. البلاغة عندما نأتي لأصحاب المعاني البلاغيين يقولون إن الكلام ينقسم إلى إيجاز ومساواة وإطناب، إيجاز ومساواة وإطناب، ويعدون هذه الآية من الإطناب. ما معنى الإطناب؟ الزيادة، أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، هذا زائدا. أصل. لكن الإطناب في أصله قد لا يكون محمودا، لكن يكون محمودا إذا كان لفائدة، يكون الإطناب محمودا إذا كان لفائدة. ثم جاءوا البلاغيون ينظرون في الطرائق التي متى يكون الكلام والزيادة فيها فائدة، فذكروا التذييل، ذكروا الإغال، ذكروا الاحتراس، ذكروا الإيضاح بعد الإبهام، ذكروا غير ذلك من الطرائق التي يسوق فيها الإطناب، يعني يحق لك أن تطنب تزيد في اللفظ على المعنى. من هذه الطرائق ما يسمونه زيادة التأكيد، زيادة التأكيد. إذا جئنا نأخذ هذا المعنى الذي قاله البلاغيون، زيادة التأكيد على الآية، فإن الله قال وقوله الحق: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ماذا يقول البلاغيون؟ يقولون إن أصل الآية: ووصينا الإنسان بوالديه ثم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذا أصل الآية. ما أصل الآية؟ ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذا أصل الآية. قوله جل ذكره: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا يسمى عند البلاغيين إطناب، زيادة في اللفظ. ما الذي صوغ هذه الزيادة؟ تأكيد المعنى، تأكيد الأمر، تأكيد المعنى. ما مراد تأكيده؟ تأكيد بيان أن حق الأم أعلى من حق الوالد، هذا الذي من أجله أطنب في الآية، تأكيد أن حق الأم أعظم من حق الوالد. فإن الله لما قال ووصينا الإنسان بوالديه، إذن أمرنا الله بالأبي والأم. ولما قال في الآية في خاتمة الآية أن اشكر لي ولوالديك، أي أمرنا بشكر الوالد والوالدة لأنه ثناهما. ثم قال جل وعلا إلي المصير. لما قال في ثنايا الكلام، هذه جملة معترضة، حملته أمه وهنا على وهن بصاله في عامين، هنا لم يذكر وصية وإنما ذكر حال الأم. فلما أدرج جل ذكره وتبارك اسمه هذا الأمر في قوله تبارك اسمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فهمنا أن الله يريد أن يقول لنا إن حق الأم أعظم. لذلك بيّن ما تعانيه الأم، بيّن ما تعانيه الأم. ما معنى حملته أمه وهنا على وهن؟ أما قول الله عز وجل في الأول وصينا الإنسان بوالديه، فإن الله جل وعلا له في كتابه العظيم وصايا عظيمة، وحظ كل امرئ من رحمة الله على قدر قيامه بالوصايا الإلهية والأوامر الربانية والوقوف عندما نهى الله جل وعلا عنه. فوصى الله جل وعلا بالوالدين توصية عظيمة، قال وصينا الإنسان بوالديه، وقال في آيات أخرى مما لا يخفى على أكثر السامعين. ثم قال جل وعلا حملته أمه وهنا على وهن. المرأة أصلا ضعيفة في خلقتها، المرأة أصلا ضعيفة في خلقتها. ذكر الله هنا حملته أمه وهنا على وهن، كم وهن؟ ذكر وهنين، ذكر وهنين. الوهن الأول حملته أمه وهنا، هذا ضعف الجنين، على وهن أي على ضعف المرأة، فضعيف يحمل ضعيفة، ولولا لطف الله لما قدرت أن تحمله. ضعيف يحمل ضعيفة، وتحتمل الآية كلما ازداد حملها ازداد ضعفها، كلما ازدادت أيامه وعمره من في بطنها ازداد ضعفها. فوهن في اللغة بمعنى ضعف، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. قول الله جل وعلا الاتيان هنا بحرف الجر في عامين يفيد الاختيار. ما معنى يفيد الاختيار؟ يعني ليس الوالدان ملزمان بأن الطفل لا بد أن يكتمل بالرضاع عامين، يمكن أن تفطمه قبل ذلك لكن لا بد من مراعاة حاله، فلا تفطمه جزافا. لكن الله جل وعلا قال هنا حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين. قلنا إن هذه الجملة معترضة عند البلاغيين، والسياق يسمى سياق اطناب، صوغه الزيادة في المعنى والتأكيد عليها، هذا من حيث الجانب البلاغي. أما من الجانب الروحي، الجانب الإيماني يتعلق بالآية، فإن الله قال ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي بتوحيدي وعبادتي ولوالديك ببرهما. ثم قال إلي المصير. تلحظ أنه إلي المصير هنا جاءت من غير فاصل، من غير فاصل. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لما قال إلي المصير يفهم منها أن الله جل وعلا خبأ ثواب بر الوالدين، فيكون أعظم الناس رغبة في لقاء الله من عظم في حقه بره لوالديه. كلما عظم وشعر الإنسان أنه قائم بحق والديه أقرب إلى الكمال والتمام، كان أرغب في قيام في لقاء الله، أرغب في لقاء الله. يعني معنى يتعجل لقاء الله، لأن الله خبأ، جعل ثواب الوالدين، ثواب بر الوالدين مخبأ لمن يبرهما. فلهذا قال جل وعلا إلي المصير من غير ما فاصل، من غير ما شيء. فكأن الأمر الخطاب الإلهي المقصود بيانه أنك كلما بررت بوالديك كان ثوابك عندي، قد خبأته لك. فيتعجل المرء أن يصل إلى الله، ولن يصل إلى الله إلا إذا مات، ولن يموت إلا بقدره. لا أحد يستطيع أن يجلب الموت ولا أحد أن يدفعه، لكن نحن نتكلم عن أن الإنسان ما يختمره في روحه، في شعوره، في غدوه، في رواحه، أنه يعلم أن هذا الثواب مخبأ له عند الله. ومع ذلك ترى عياذا بالله من الناس من يزهد كل الزهد في بره لوالديه مع عظيم حاجة والديه إليهما. وقد انتشر العقوق في بعض الناس لا في كلهم، حتى يعني نكون رحماء بالخلق في قليل منهم، ونقول ليس العقوق لكن التقصير هو الذي يطغى على الأكثرين. التقصير يعني يطغى على الأكثرين، لا نريد أن يعني نصف الناس بالهلاك، لكن نقول يقع التقصير منا كثيرا في حق الوالدين. وكلما علم الإنسان أن الثواب مخبأ فإن الرغبة في نيله، في كشفه، أمر محمود. أنت أحيانا عندما تطرح مسألة عند الناس ثم تتأخر في جوابها تجد
بعض الفضلاء ممن حولك ينشدك أن تجيب، لا يستطيع أن يستبطئ الإجابة، فهذا وهو أمر يريد أن يكشف طلاسمه ويغور في ويبحث في أغواره، فما بالك من يعلم أن الله عز وجل خب له ثوابا وعد له جزاء وأرصد له عطاء، كيف سيصل إليه؟ تجده يحب أن يلقى الله. ولذلك أصلا الموت كلما كان الإنسان مقصرا في العمل يخشى الموت، وكلما كان الإنسان في غالب ظنه وكل واحد أعلم بسريرته له ما يعلمه أنه سيلقاه عند الله، تجد أن الخوف من الموت لا يبقى أمرا مهلكا له، مزعجا له، منغصا له، لأنه ولا يعني أنه يزكي نفسه، لكنه يعلم حسن الظن بربه، يعلم أن تلك الودائع التي أودعها في حياته بينه وبين الله، والتي يؤمل يوما أن يلقى الله فيجد ثوابها، يعلم أنها لن تقع، لن تكون، لن تحصل إلا بعد الموت، فيصبح الموت بالنسبة له شيء منشود، لا شيء يريد أن يدفعه، مع أنه قد جبل الخلائق على كراهية الموت.
فضيلة الشيخ، هناك من هو مقصر في بره لوالديه ولكن لا يعلم ذلك أو غير منتبه،
هذا يوجد والحديث عنه يعني ذو شجون، لكنني أقول إن أبواب الجنة تنادي أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال إلزمهما أي والداك فثم الجنة، من علم أن الجنة تنادي أهلها علم أن من طرائق منادات الجنة لأهلها أن يأتي الإنسان إلى والديه فيبرهما. قد الحياة العملية اليوم تجعل الصوم مثلا أمرا صعبا، الحياة في الإنفاق على الأبناء تجعل الصدقة أمرا أصعب مع قلة موارد الرجل، ثمة أشياء كثيرة تحول بين الطاعة، لكن يبقى بر الوالدين بابا مفتوحا، لأنه على الأقل بالكلمة الطيبة، على الأقل بالتفقد في الزيارة، خفض الجناح، إيثار حقهما على حقك وعلى حق من حولك، مراعاة ما يعرف عند الناس بالخواطر، هذا كله تشترى به الجنة بثمن زهيد، لكن الناس يعني أحيانا يخلطون، يريدون أن يكونوا مع والديهم كما يكونوا مع الناس، وهذا أصعب ثوب يلبسه بنو آدم، لكن الإنسان العاقل إذا دخل على والدي أحدهما أو كلاهما كل رداء يلبسه أمام الناس يجب أن ينزعه، قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يستطيع الإنسان أن يخفض جناح الذل من الرحمة حتى ينزع اللباس الذي دخل به، لكن إن دخلت به وأنت الملك، وإن دخلت به وأنت الأمير، وإن دخلت به وأنت الوزير، وإن دخلت به وأنت الشيخ، وإن دخلت به وأنت العالم، وإن دخلت وأنت به الثري، أو أنت المدير، أو أنت رئيس جامعة، أو غير ذلك مما تلبسه للناس في الدنيا خارج بيتك، فلن تستطيع أن تبرهما على الوجه الأكمل وعلى النحو الأتم، لكن أدخل عليهما على أنك ابن لهما وأنهما السبب في وجودك، وتنصل من كل ما تعرفه عن نفسك ويعرفه الناس عنك، هنا بإذن الله تساق سوقا رقيقا إلى البر.
فضيلة الشيخ، الحديث معكم ذو شجون، ولكن استأذنكم في فاصل بإذن الله تعالى، ونعود لنكمل معكم محاور حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأرجون القديم، والذي يتحدث عن عنوان هام جدا وهو وهنا على وهن. مشاهدين الكرام، مشاهدي الأرجون القديم، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أجدد بك الترحاب فضيلة الشيخ.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة.
فضيلة الشيخ، في هذا الجزء من البرنامج نود الحديث عن المرأة الحامل من عدة جوانب، نبدأ بالجانب اللغوي.
الجانب اللغوي، تعلم أن اللغة العربية لغة واسعة فسيحة، حافظ يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية في تأيته الشهيرة. العرب المرأة إذا كانت تحمل أو لا تحمل يجعلون لها أسماء أو صفات، فالمرأة إذا كانت كثيرة الحمل تسمى يعني بكثرة تسمى نثور،
نثور.
فإذا كانت لا تلد إلا الذكور تسمى مذكار على وزن مفعال، وإذا كانت لا تلد إلا الإناث تسمى مئناث، وإذا كانت تلد ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا ثم أنثى تسمى معقاب.
معقاب.
فإن كان لا يحيا لها ولد، لا يعيش لها ولد بقدر الله، تسمى مقلات.
مقلات.
قال أبو الأسد الدولي: أم النسر مقلات النزور. وإذا كانت لها زوج ولها ولد من غير ذلكم الزوج، يعني من سابق من طلاق أو وفاة، تسمى لفوت.
تسمى لفوت.
هذه بعض ما يمكن أن يقال عن المرأة. إذا كانت يعني تلد أبناء نجباء تسمى منجاب. قال حافظ، أظن البيت الحافظ: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. وهذا كله يقع بقدر الله، والله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع.
نعم. فضيلة الشيخ، نود أن نتناول هذا الموضوع من جانب آخر وهو جانب الفقهي.
نعم.
إجهاض الحامل.
وإجهاض الحامل تصوره الله جل وعلا كتب أن المرأة تحمل بقدره جل وعلا، والحمل لا يكون إلا أن يأتيها زوجها، أو قد يكون الحمل سفاحا عياذا بالله، وهذا جانب آخر. المرأة إذا حملت فإن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهم منها العلماء وأيده الطب الحديث أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 9 أشهر. جاءت روايات عن الإمام مالك وعن غيره من أهل المدينة وغير أهل المدينة أنه قد تحمل المرأة فيستمر حملها 2 سنين، وقيل إلى 4 سنوات، وبعضهم يقول هذا يعود إلى العرف وإلى ما يقع أمام عينيك. قال ابن حزم رحمه الله الإمام المشهور في المحلى: وكل هذه الأقاصيص أكاذيب ولا تقبل، وهذا تلاعب بدين الله، ولا يمكن أن تحمل المرأة أكثر من 9 أشهر. هذا كلام من؟ كلام ابن حزم في المحلى. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى، الفقيه المعاصر المعروف، قال: والطب الحديث يؤيد قول ابن حزم. والطب الحديث يؤيد قول ابن حزم. فابن حزم رحمه الله من الآيتين لم يفقه إلا أنه محال أن تحمل المرأة أكثر من 9 أشهر، والطب الحديث يقول إن المرأة لا تحمل أكثر من 280 يوما، فأيد كلام ابن حزم. إذن ما كان يقع في السابق لو وجد، يعني لا يكذب الناس، لكنهم لم يتصوروه على حقيقته، ما يسمى اليوم بالحمل الكاذب. يعني هذا أمر يجب الاحتياط له، لأننا نعذرهم، لأن وسائل التيقن عندهم ليست كوسائل التيقن
غير موجودة عندنا.
هذا من باب النظرة للمرأة الحامل عموما. الإجهاض هو إنزال الجنين، إنزال الجنين قبل مدته بفعل من الوالدة أو برضا منها، يعني بفعل غيرها لكن برضا
منها.
هذا يسمى إجهاض. والعلماء السابقون الأولون ناقشوا هذا في كتبهم في مدونات الإسلام، وذكره كذلك المعاصرون تبعا لهم. والعلماء في هذا على أقوال. نحن هنا لا نتكلم عن فتوى لأن لم يسألنا أحد، لكن نتكلم عن مدارسة للعلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز إسقاط الحمل الجنين في جميع الأطوار، يعني من كونه نطفة
طبعاً.
إلى أن يولد، في جميع الأطوار، لأن الله جعله أطوار: نطفة، علقة، مضغة، ثم تكسى العظام لحما، ثم تنشأ خلقا آخر كما سيأتي. هذا كله يقولون على أي حال لا يجوز إسقاطه، حتى من أول يوم لا يجوز إسقاطه.
هذا الرأي الأول.
وهذا الرأي قال به أكثر المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن رجب، والعز بن عبد السلام، والحافظ ابن حجر، وغيرهم من علماء الأمة. لكن هؤلاء أشهر من قال به. مذهب الإمام أحمد رحمه الله يفرق، فيجيز المذهب، الفتوى في المذهب يجيز إسقاط النطفة ما دام نطفة يجوز إسقاطه. إذا قلنا نطفة نحن نتكلم عن 40 يوم الأولى، لكن إذا انعقد مضغة ثم علقة ثم مضغة، هذا كله لا يجوز إسقاطه، يعني لا يجوز إسقاطه في المذهب إلا إذا كان نطفة. لما لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان نطفة؟ هم يقولون إن النطفة هذا يعني تعليل الرأي. من تعليلاتهم يقول نطفة هذه غير محترمة، ما دام هو نطفة ما انعقد، لا ينعقد إلا إذا انتقل للطور الذي بعده، إلا إذا انتقل للطور الذي بعده، إذا انتقل للطور الذي بعده أصبح انعقد. لكن ما دام وهو نطفة، الحنابلة يقولون هذه النطفة لا يلزم احترامها، فإسقاطها إسقاط شيء غير محترم. كيف قلنا إنه إسقاط إنها شيء غير محترم؟ قالوا إن الله إن جابر رضي الله تعالى عنه يقول كما عند مسلم في الصحيح قال كنا نعزل والقرآن ينزل. أعيد، كنا نعزل والقرآن ينزل. معنى كنا نعزل والقرآن ينزل أن الرجل يأتي امرأته لكنه لا يقذف في المكان، لا يقذف في المكان، فيقذف خارجه. فلما يقذف خارجه قال لو كانت هذه النطفة محترمة لما جاز قذفها في الخارج لأنها ستموت. بهذا القول، بهذا الحديث وغيره من الأحاديث، استدل الحنابلة على أن النطفة لا ليست محترمة. ما دام ليست محترمة يجوز إسقاطها، ما دام جاز إسقاطها قبل العلاج يجوز عندهم إسقاطها بعد العلاج، لكن بعد ذلك إذا انعقدت لا يجوز إسقاطها. هذا قول الحنابلة. هذا الآن نتكلم في الأطوار. غير من العلماء ينظر إلى مسألة النفخ في الروح. قبل النفخ في الروح أنا قلنا في قول بالمنع بالكلي، لكن في أقوال إذا نفخت فيه الروح قبل نفخ الروح، يعني من كونه نطفة إلى أن تنفخ فيه الروح يعني 120 يوما، قالوا يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة. طبعا ما هي الضرورة؟ هذه في حينها يتكلم عنها.
هل يعني هناك مقياس معين
يعني
للضرورة؟
يعني مثلا إذا قال الأطباء إن في بقاء هذا الجنين خطر على الأم، موت للأم، أو قالوا إنه مثلا بعضهم يقول هذا مثلا مشوه الخلقة تماما، قاله أطباء أو ما أشابه ذلك. يعني الضرورة قد تختلف من أسرة إلى أسرة،
اللي يحددها
الطبيب، ووضع الأم وضع الأسرة، هذا كله يحدد مسألة الضرورة. يعني لا نستطيع أن نرسم للناس طريقا ونقول من خالفه فقد منع، لأن هذه الأشياء الضرورة تقدر بقدرها وتحكم عليها حين وقوعها.
جميل.
فهذا قبل نفخ الروح. أما الحالة الأخيرة وهي قضية نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح فقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن إسقاطه حرام بإجماع المسلمين، وقاله ابن جزي من المالكية رحمة الله عليه في القواعد الفقهية التي عنده، نقل الإجماع على أنه لا يجوز إسقاطه بأي حال بعد أن تنفخ فيه الروح. بل قال ابن تيمية رحمه الله وإن إسقاطه بعد نفخ الروح من الوأد الذي قال الله عنه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا قول نقل ابن تيمية عن علماء المسلمين السابقين، وابن تيمية مقامه في الأمة رحمه الله معروف. المراد الآن نخلص من هذا جملة زي أن كثيرا من العلماء يرخص عند الضرورة في الإسقاط قبل نفخ الروح، وبعضهم يقول يقسم، وهذا منهج شيخنا العلامة ابن تيمية رحمه الله، نفرق ما بين الحاجة والضرورة. فالحاجة سدوائل أقل من ماذا؟ أقل من الضرورة. فماذا يقولون؟ يقولون قبل الأربعين يجوز الإسقاط للحاجة. قبل الأربعين يجوز الإسقاط للحاجة.
جميل.
بعد الأربعين لا يجوز الإسقاط. بعد الأربعين إلى نفخ الروح، يعني قبل نفخ الروح قبل 120 يوما يجوز الإسقاط للضرورة. بعد نفخ الروح لا يجوز الإسقاط بحال. تأتي مسألة عياذا بالله الحمل السفاح. ما الذي يدفع المرأة إلى إجهاضه؟ الخوف من معرة الفاحشة التي صنعتها.
نعم.
فلا يجوز شرعا أن تكافأ بأن يقال لا يجوز لك إجهاض الجنين. فتصبح أثمت من وجهين، من الإثم وهو اقتراف الفاحشة نفسها، ثم بالاعتداء على الجنين. هذا ما النقاش الفقهي حول هذا الأمر، لكن يعني ظهر في العصر هذا، وقد كان هذا شيئا موجودا، وهو قضية تسلط الفجرة على المسلمات. ما يحصل في الغزو، في اجتياح المدن، في اجتياح القرى، في اجتياح الديار، عندما يأتي فجرة كفرة أو ممن ينتسبون للإسلام اسما، ممن والعياذ بالله هم إلى الذئاب أقرب منهم إلى العباد، هؤلاء لو داهموا بلدة واغتصبوا النساء وحملت النساء، هنا يأتي الإشكال في الفتوى بالإجهاض. فأما ما دون 120 يوم إذا تبين لها الحمل فلا ينبغي أن تتردد في إجهاضه. لكن يأتي الإشكال فيما لو كانت لم يتبين لها الحمل أو لم تستطع أن تجهضه إلا بعد النفخ فيه الروح، هل يدخل في الإجماع الأول أو لا يدخل؟ هل يدخل في الإجماع الأول أو لا يدخل؟ الذي يظهر من كلام سلف الأمة كشيخ الإسلام وغيره أنهم لا يتكلمون عن الحمل الذي بهذه الطريقة، لا يتكلمون عن الحمل الذي بهذه الطريقة، إنما يتكلمون عن الحمل الذي يقع من نكاح صحيح. فهذا لو قال قائل في عصرنا هذا بجواز أن تجهضه لما أبعد، لو قال قائل بجواز أن تجهضه لما أبعد، واضح العبارة، بل أميل إليه بقوة. لكن قلنا هذا في حالة ما يعرف بأن تغتصب المرأة كرها، لا مما يعرف بالزنا، ما يعرف بماذا؟
الزنا.
بالزنا. أما الزنا الذي تكون المرأة راضية فيه أو يتم عبر علاقات غير شرعية محرمة صدقات ومثلها، فلا يجوز أبدا قولا واحدا أن تسقط الجنين، هذا ظاهر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق هؤلاء، قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. وأصل هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له أخ اسمه عتبة، واختلف والأشهر أنه مات على كفره. هذا عتبة جاء لجارية عند رجل يقال له زمعة، فوطئها سفاحا يعني زنا، فحملت منه، فلما شعر بالموت يعني عتبة قال لأخيه سعد بن أبي وقاص إنني صنعت كذا وكذا بجارية فلان، بجاريتي
فلان
زمعة، فإذا يعني لقيت الابن خذه، فإنه ابن أخيك لأنه منه، مع أنه من زنا. فلما كان فتح مكة أو الحديبية أظن فتح مكة، جاء سعد رضي الله عنه وأرضاه دخل مكة، فلقي الغلام فعرفه بالشبه، شبه والده الذي هو أخ لسعد، فأخذ الغلام. فجاء عبد ابن زمعة رضي الله عنه، وهذا صحابي، وهو ابن لمن كان يملك الجارية، ابن لمن كان يملك الجارية، فقال هذا على فراش أبي فهو أخي، فاختصما تساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه يشبه سعدا وأخاه، لكنه أين ولد؟ ولد في فراش زمعة من جاريته. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، أعطاه عبد بن زمعة، ورأى الشبه في سعد، ثم قال الولد للفراش وللعائر الحجر. العائر عياذا بالله الزاني. ما معنى الحجر؟ بعض العلماء يقول يعني الرجم، لكن قالوا من رد عليهم قالوا لا يستقيم، لأن ليس كل زان يرجم، لا يرجم إلا الزاني المحصن. وقال بعضهم إن الحجر هنا بمعنى الخيبة والحرمان وعدم الفلاح، وهذا أقرب، وهذا أقرب. وإن أما تفصيل حكم الزاني يؤخذ من آيات وأحاديث وحديث أخر، فقد جاء الشرع برجم المحصن وجلد غير المحصن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبه أمر الحكم الشرعي، وهو أنه رده للفراش، كما قلنا الولد للفراش يعني المكان الذي ولد فيه ينسب لأبيه، ينسب لصاحبه،
يعني عاد لعبد،
أصبح أخا لعبد، صار ابنا لزمعة لأنه ولد على فراش ولو كان من زنا. لكنه قال عليه الصلاة والسلام لمن؟ لسودة. من سودة؟ زوجته. سودة هذه بنت من؟ بنت زمعة. فقال عن لها واحتجبي عنه يا سودة. طبعا هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغلام لعبد اسمه عبد كده، عبد بن زمعة، فأصبح الغلام بهذا الحكم أخ لمن؟ أخ لسودة، لأن سودة أخت عبد بن زمعة. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لها واحتجبي عنه، يعني أنت لا يدخل عليك. لماذا لا يدخل عليك؟ احتياطا للشبه الذي بينه وبين سعد بن أبي وقاص وأخيه، واضح من القضية. وليفهم من حرمة أمهات المؤمنين، فلا يمكن أن يقاس حرمة أمهات المؤمنين بحرمة أي مؤمنة، مع أن الله جاء، القرآن والسنة جاء بعظيم حرمة المؤمنين والمؤمنات جميعا، لكن تبقى لأمهات المؤمنين حرمة أعظم. والله لما قال وأزواجهم أمهاتهم، المقصود في الحرمة، ليس المقصود شيئا آخر، المقصود في جلالة مكانهن وحرمتهن كأعظم من حرمة الأمهات، ليس المقصود أن يكون نحن أبناء لهن، محال، وإلا لجاز لنا أن نرينه وندخل عليهن، ولم يسوغ لأحد من الصحابة أن يدخل على أمهات المؤمنين، لكن المقصود في التوقير، في الإجلال، في المكانة، حرمتهن رضوان الله تعالى عليهن. فهذا ما يمكن أن يقال عن الإجهاض. على وجه
هناك الشباب. نقطة في الإجهاض فضيلة الشيخ، إن أذنت لنا ونحن لمسنا أغلب الجوانب، فيما يخص ما يسمى في هذه الأيام بالاغتصاب.
أي احنا قلنا الاغتصاب إذا كان عن اجتياح، ما يحصل مثلا في الشام أو فيما أشبهها، فإنه إذا كان دون 120 يوم قبل نفخ الروح فلا تتردد في إجهاضه، لكن يبقى الخلاف فيما لو نفخت فيه الروح.
هناك خلاف،
هناك خلاف، يعني قد المجامع الإسلامية يعني ينبغي أن يكون لها رأي أقوى يعني أشد صراحة في الأمر. أنا قلت نسأل الله لا يبتلي مؤمنة به، لكن لو سئلنا لا يتردد الإنسان في القول بالجواز، نقول من الذي نفهمه من دين الله محال أن يجمع الله عز وجل عليها أن يتسلط عليها فاجر ثم تؤمر بتربية ابن ذلك الفاجر. واضح؟ يعني هذا الذي ندين الله عز وجل به.
طيب، نود أن ننتقل إلى نقطة أخرى فضيلة الشيخ، ونتحدث عن عدة الحمل.
العدة يحتاج إليها في أمرين، إما في طلاق وإما في وفاة، إما في طلاق وإما في وفاة. والله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية أصلا جاءت في سورة الطلاق القصرى، وهي سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى التي في الجزء قبل الأخير، الجزء 27. هذه السورة المباركة، الآية المباركة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تأتي مقابلها آية ذكر الله عز وجل فيها عدة الوفاة، قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. جاء الإشكال عند العلماء، الآن امرأة حامل طلقت أو مات عنها زوجها، متى تنتهي عدتها؟ معنى أجلهن يعني انتهاء العدة. إذا بالاتفاق على أنها إذا وضعت من طلاق انتهت العدة، بمعنى أنها طلقت، فمتى ما وضع وهي حامل، فمتى ما وضعت حملها خرجت من العدة، أصبحت بائنة عن زوجها. هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال لو أن الزوجة تركها حاملا ثم مات، ثم بعد مثلا نفرض 10 أيام أقل أكثر وضعت حملها، فهل فرغت من العدة وانقضت تصبح حلا لغيره؟ والآية تقول، آية البقرة تقول يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أم نمضي هذه الآية؟ هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. ذهب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويروى هذا عن ابن عباس وبعض أهل العلم، إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، يعني ننظر أيهما أبعد، فإن كانت عدة الحمل عدة أطول اندرجت فيها عدة قول الله 4 أشهر و10، وإن وضعت حملها دون 4 أشهر و10 فتبقى متربصة لا تتزوج حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتوى في كثير من الأمصار إلى أنها متى ما وضعت حملها انتهت عدتها. وحجتهم حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنه وأرضاه، سبيعة الأسلمية كانت متزوجة من سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، ومات عنها عام الفتح في مكة وهي حامل، قبل أن تنتهي العدة الوفاء التي المنصوص عليها في البقرة وضعت حملها، فلما طهرت من الحمل تزينت للخطاب، وهذا حق للمرأة، فرآها صحابي يقال له أبو السنابك، فلما رآها قال يعني يتعجب من صنيعها ويقول لعلك تزينين للخطاب، قالت نعم، فقال إنه لا يحل لك ذلك حتى تمضي عليك 4 أشهر و10، يعني قال لها مبلغ علمه، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، فأخبرها أنها قد حلت منذ أن وضعت مولودها وأن لها أن تتزوج إن شاءت. هذا الحديث رواه أكثر من 26 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسك به وحق لهم جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من أهل العلم كثير على أن قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعتد به بهذا الآية، يعني يؤخذ بها في مسائل الطلاق وفي مسائل عدة الوفاة، وأنها مخصصة لعموم آية البقرة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعلى العموم هذا ما عليه الفتوى في ديار أهل الإسلام، لكن لو قال أحد برأي علي بن عباس فكذلك لا يمكن، يعني الإنسان ليس سهلا أن يغفل عن رأي إمامين جليلين عظيمين في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو في مقام الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. والمقصود أن الاطلاع الفقهي وجمع النصوص بعضها إلى بعض وحرص الإنسان على زيادة ملكته الفقهية يقوم شخصيته كثيرا
بإذن الله. فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل إلى موضوع آخر، نود أن نتحدث عن بيت العنكبوت ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذه الفقرة من برنامجكم العرجون القديم. ونحن نتحدث في موضوع هذه الليلة بعنوان وهنا على وهن. مشاهدين الكرام، يسعدنا تواصلكم واتصالاتكم والتي سنستقبلها بإذن الله تعالى من خلال هذا الجزء من البرنامج، وأيضا تواصلكم عبر مواقع التواصل تويتر وفيسبوك والموقع الخاص بقناة إقرأ الفضائية. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كلمة وهن في قوله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نود أن تشرح لنا فضيلة الشيخ السادة المشاهدين الكرام إجمالا عن هذه الآية الكريمة.
أبشر. الله جل وعلا قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قول الله عز وجل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يتحدث عن العنكبوت إجمالا دويبة معروفة تنسج في الهواء، والناظرون إليها يختلفون. يوجد منحى، يعني منحيان في هذه القضية. نحن نتكلم عن أهل السير، عن أهل الأخبار، عن أهل التفسير، عن أهل الرؤى والمنامات، الذين أوتوا قدرة في الاطلاع الجم على كثير من الأشياء، فإذا نثروا قولهم ماذا يقولون؟ هناك منحى يبغض العنكبوت ويرى أنها من المسوخ، ولهذا قال ابن الوردي في ألفية له يتحدث فيها عن الرؤى والمنامات، يعني ماذا يقال لمن رأى العنكبوت؟ فابن الوردي يقول: والعنكبوت امرأة ملعونة، يعني بهذا النص، والعنكبوت امرأة ملعونة. وبعض العلماء يرى غير ذلك، وهؤلاء أكثر وأقرب، منهم الشيخ سيدي المختار الشنقيطي، هذا أحد علماء القرن الثاني عشر، له شرح على المقصور الممدود، وغيره من أهل العلم. هؤلاء ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى علاقة العنكبوت بالأخيار، فيبدأون بسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في المسند أن العنكبوت نسجت على غار حراء عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا فيه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد المسند، وفيه عمرو الجزري، ضعفه الحافظ في ابن حجر في التقريب، لكن الحافظ نفسه قال إن هذا الحديث حسن. وأهل العلم متفقون على أن أحيانا يغض الطرف عن الضعف إذا كان في الفضائل، فهذا الأمر يعني أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الحسن، قد لا يرى بعض العلماء صحته، لكن هذا اشتهر عند أهل السير ونقلت الأخبار أن العنكبوت نسجت على فم الغار حتى يكون الله عز حتى يعني يفهم منه من يعي أن العنكبوت بيتها. الله يقول أوهن البيوت، فالله عز وجل نصر أعظم الرسل بأوهن الأسباب، نصر أعظم الرسل بأوهن الأسباب. فرد الطلاب يعني من يطلبه، وحيرت الألباب، ورجعوا وعادوا وقالوا إن هذا العنكبوت ونسجها أقدم من وجود محمد، كما قاله أمية بن خلف أو غيره. المراد هذا منحى في إجلال العنكبوت. ويزيدهم في هذا ما ورد أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف على يد يوسف بن عمران عم الحجاج بن يوسف صلب زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، صلبه عريانا 4 سنين معلق في أعواد الصلب، هو من آل البيت لكن الملك عقيم ما يحتمي الرجلان، فصلبه. لما صلبه يقولون كما ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق أن العنكبوت نسجت على عورته حتى لا يراها الناس، نسجت على عورة زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو في أعواد صلبه، في أعواد التي صلب عليها. ولهذا لم يعني الناس تحفظ قصيدة أبو الحسن الأنباري رحمه الله في مدح الوزير ابن بقية، لما قال له: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أحالوا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات. القصيدة التائية هذه فيها يقول أبو الحسن الأنباري يمدح ابن بقية، يقول فيها: ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات. من يقصد الأنباري رحمه الله بزيد؟ يقصد زيد بن علي بن حسين بن علي الذي تنسب إليه الزيدية الموجودة الآن في اليمن وفي غير اليمن، يعني مذهب من مذاهب المسلمين القائمة، فينسبون إليه. والمراد أن هؤلاء الناس، الفئة هذه من العلماء، تشعر بالتعاطف مع العناكب من هذا الباب، ما ورد أنها نسجت على فم غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد كذلك أنها نسجت على عورة زيد بن علي حتى ينظر الناس إليها. وهذا غير بعيد، وإن كنت لا أجزم بوقوعه، لكن كما قلت وقد يعني برئت ذمة من أسند، ذكره الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق. هذا ما يمكن نتكلم عن العنكبوت عموما إجمالا.
لو كنا نود أن نتحدث عن بعض معاني هذه الآية الكريمة،
الآية تتكلم يعني تقبح ما يصنعه كفار قريش. كفار قريشيون يعلمون أن بيت العنكبوت أوهن بيت، فقول الله عز وجل في خاتمة الآية لو كانوا يعلمون، لا يعني أنهم لا يعلمون أن بيت العنكبوت أوهن بيت، هم يعلمون هذا، لكن الذي لا يعلمونه أن اتخاذهم الأولياء من دون الله مثل حال العنكبوت، أن اتخاذهم الأولياء من دون الله مثل حال العنكبوت. الله يقول مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يفزعون إليها حالها حال بيت العنكبوت التي لا تنفع ولا تضر ولا تقي من برد ولا حر، لما اتخذوا هؤلاء الأصنام، ما اتخذوا هذه الأصنام والأوثان أولياء تعبد من دون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والآية واضحة المعنى في أنها تدعو الناس إلى توحيد الله، وأن الإنسان لا ينبغي له في مرغوب أو مرهوب أن يفزع إلى غير الله جل وعلا. ولهذا قال الله بعدها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، كل أحد يدعى من دون الله هو في حقيقة الأمر لا ينفع ولا يضر نفسه حتى يقدر على أن ينفع أو يضر غيره.
استاذنكم فضيلة الشيخ في هذا الجزء من البرنامج في استقبال بعض المكالمات الهاتفية من جمهورنا وجمهور قناة إخرى الفضائية. معنا الأخت أم أحمد من السودان. أخت أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت أم أحمد، الشيخ اسمعكم.
لي سؤالين، السؤال الأول هو يعني أنا نعم السؤال الأول والدتي مرضت وأنا أضرها وأحبها كثيرا، وفي يوم من الأيام أنا وجلست أمامها دعوت لها ربنا سبحانه وتعالى فغضت بالنص هذا النص، اللهم عافها واحفظ عنها وارحمها، ولم تمضي ساعة إلا إنها توفت، فهل كان هذا دعائي لها بالموت؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد وفاتها تزوج أبي امرأة أخرى وإلي لم أتعامل معها كثيرا بحكم أنه أبر أمي مر السنوات على هذا الزواج وما قادر أتعامل مع زوجة أبي بحكم أنه حاجة بأمي يعني ما نستحبها إذا كان هي حية.
واضح السؤال.
نعم. وسؤال لم يتضح يا أختي الكريمة، إذا تأخذ سؤال نعم. آخر
معنا الأخ رياض، ممكن فضيلة الشيخ. نعم. الأخ رياض تفضل.
مرحبا أخوان،
حياكم الله، تفضلوا بسؤالكم أخ رياض.
فضيلة الشيخ، استشهدتم بقوله تعالى ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. وفي الحديث القدسي قال الله الكبرياء ردائي فمن نازعني قسمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتقول العوام نزاع الروح، فهل فصلت ما أجمل من كلمة نزاع؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك فضيلة الشيخ. أم أحمد لديها سؤال، كانت تتحدث بأن أمها توفت بعد أن دعت لها.
أي هي دعت لها، تقول أن يعني ظهر سؤالي أنها قالت وارحمها، كان ذلك مؤذنا بالموت. الرحمة تصح للكافر، تصح للحي والميت، وليس فيما قلتيه أيتها الأخت المباركة حرج. دعائك لأمك اللهم ارزقها العفو والعافية وارحمها وعافها واغفر لها، كل ذلك يصح قوله للأحياء وغير الأحياء، يقال للأموات. فلا يظهر أن هناك حرج في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. أما الشق الآخر من السؤال لم يتبين لي.
تزوج من شخص ولكن صابر عليه برا بوالدتها.
إذا كانت تصنع ذلك برا بوالدتها فهذا من البر، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي زوجك وأن يجعله موفقا مسددا معك.
نعم.
لا يمكن أن يأتي الخير إلا بخير يا أخته، ما دمت صنعت هذا اتقاء لله وطلبا لمرضاته وبرا بأمك، وقد أمرك الله ببرها، فعاقبة الأمر ستكون حميدة إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخ رياض من السعودية كان يتحدث عن موضوع ذكرته فضيلة الشيخ،
فعل نزع الظاهر. نعم. الله جل وعلا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويتكلم هو عن نزع الروح، ويتكلم عن قول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما شيئا قصمته. المادة الجذر اللغوي لنزع واضح، هو أنه قد يكون أحيانا أخذ وجذب، أخذ وجذب. أنت تقول تنزع من الدلو، يعني تجذب الماء من البئر. ففي قوله تعالى: ولا تنازعوا، أي لا يكون بينكم خصام ولا جدال ولا مشاجرة أو ما شابه ذلك مما قل أو كثر. أما نزع الروح فهو أن الروح تتمكن في الجسد، تتمكن في الجسد. الإنسان إذا كان جنينا في بطن أمه يأتي الملك فينفخ الروح فيه، فإذا نفخ الروح فيه، الروح أيها الأخ المبارك لا تستقر في مكان معين من الجسد، يعني لا يوجد مكان الروح تأتي إليه، وإنما يتفرق في الجسد كله. فإذا جاء ملك الموت يقبض الروح، فإن الروح ستفارق الجسد كله من أعلاه إلى أدناه، وليس هناك في الجسد مكان تنزوي فيه الروح، فيصبح ذلك النزع أمرا ليس بالهين. فإذا كان مؤمنا خفف عنه، وإن كان كافرا عياذا بالله أغرض عليه. من هنا جاء كلمة نزع الروح. يقول ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. والمعنى أن الروح تأتيك بغير اختيارك، لكنها لا تستقر في مكان معين بجسدك. فإذا جاء النزع يشعر كل جسد ابن آدم بخروج الروح.
سما، السلام عليكم. هل لو حملت زوجة سفاحا عياذا بالله في عصرنا الحاضر جاز أن ينسب الولد لزوجها؟
ينسب لزوجها بمعنى أنه إذا ولدت على فراشه، هذا المعنى لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، إلا في حالة واحدة، أن ينكره الزوج. إذا أنكره الزوج وتبرأ منه فيلجأ إلى القاضي، إلى المحاكمة، قد ينتهي الأمر إلى ما يعرف بالملاعنة. لكن قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فلو أن رجلا غاب عن زوجته 20 عاما ثم وجد على فراشها ابنا فالولد له، ما لم يتبرأ منه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. وقال: وللعاهل الحجر، كما بينا.
معنا الأخت أم عبد الرزاق من الجزائر. أخت عبد الرزاق تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالكم. أخت أم عبد الرزاق، فضيلة الشيخ أسمعكم.
والدتي توفيت وهي محرمة مع أخي في حادث سيارة، ولم تتم العمرة، فهل تحسب لها عمرة؟ وهل تعد من الشهداء
غفر الله لها؟ سؤال ثاني ولا
لا؟ فضل.
غفر الله له ورحمها. إذا تمت العمرة أو لم تتم وهي محرمة؟
لا، كانت محرمة وتوفت في سيارة. نعم.
يقع أجرها على الله، يقع أجرها على الله، وتبعث يوم القيامة ملبية، وما ينقص من حال ابن آدم يتمه الله عز وجل له. أما كونها شهيدة فهذا ينظر للحادث، إذا كان حادث دهس أو صدم وما أشبه ذلك فهذا علماء العصر يعدونه في الشهداء، يعدونه في الشهداء، والعلم عند الله.
نعم. فضيلة الشيخ، الأخ علي يسأل من الفيسبوك: هل رأى آدم عليه السلام الله وهو في الجنة؟
الذي يظهر العلم عند الله أنه لم يراه. نعم. ولا أستطيع أن أقول قولا جازما، لكن كونه في الملكوت الأعلى قد يظهر منه أنه، يعني قد يقول قائل إنه لا تجري عليه أحكام الدنيا، لكن الذي يعني يحفظ من السنة أن أحدا لم يرى الله.
جميل.
والعلم عند الله، قلت، لكن قلت غالب ما أرجحه أنه لم يرى ربه، لكني لا أستطيع الجزم ولا أنسب الإجماع إلى أحد.
الأخت إيمان تسأل: كثير من الناس يكفرون شيوخ لا يعجبهم أو لا تعجبهم آراءهم، كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
هذا يا أختاه أمر يطول، ولا بد أن تعلمي أن هناك شيئا في الناس اسمه الجهل، شيء آخر اسمه حسد الأقران. فإذا اجتمع الجهل مع حسد الأقران عياذا بالله يقع ما لا يمكن أن يتصوره أحد من أهل العقل، إلا رجلا خبر الدنيا وعرف الناس، قال المتنبي: وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنامي. والمقصود من هذا كله أن تعلمي يا أختاه أن ثلاثة ليس فيهن حيلة: مرض يصاحبه هرم، وفقر يصاحبه كسل، وعداوة يصاحبها حسد. فالعداوة إذا صاحبها حسد لن ترتفع حتى تزول نعمة الله عن ذلكم المحسود، والناس يقل فيهم الإنصاف. وقد كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول: والإنصاف عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لقيه القادمون من الهجرة إلى الحبشة، كانوا قد جاءوا على سفينة وفيهم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما دخلوا المدينة ذهبت أسماء تزور حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر وأسماء عند حفصة، فقال عمر لحفصة ابنته: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني من عاشت في الحبشة وجاءت عن طريق البحر؟ قالت: نعم. فأخذ عمر كأنه يلاطفها، قال: نحن أولى برسول الله منكم، لأننا كنا معه في الهجرة. فقالت أسماء بنت عميس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معكم يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم. ثم قالت: وأيم الله، وهذا قسم، لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله عن قولك هذا. ثم قالت، هذا موضع الشاهد أيها الأخت السائلة، قالت: والله لا أزيد ولا أنقص. وقالت كلمة أخرى تبين أنها لا تغير في الأمر. فالمقصود وهي تطالب بدعوة بشيء لها، ومع ذلك أقسمت أنها لا يمكن أن تزيد في الدعوة ولا أن تنقص من القول ولا أن تنقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير لم يقع، لتوخيها للإنصاف الذي قال عنه الذهبي: والإنصاف عزيز. الذي يقع الآن بين بعض علماء العصر، أو حتى ما بين العامة وعلماء العصر، أن الإنصاف فيهم قليل. فيعني يأتي الإنسان عياذا بالله يحاول أن ينتقص أخاه، لكن ليعلم أن الله عز وجل إذا فتح باب رحمة على أحد من خلقه لا يمكن لأحد أن يرفعها، فليقصر من ينشد أمرا مثل هذا.
معنا الأخت بشرى من السعودية. الأخت بشرى تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي بسؤالك.
عندي يا شيخ، فيها مثلا بعض الطوائف من الناس يدعون غير الله، يقول مثلا يا علي أو يا حسين وكذا، لما تستنكر على حد أو تقول له أن هذا حرام أو أن هذا شرك، فيرد عليك تقول لك لا هذا هو شرك، والدليل ان الشهداء عند الله احياء. فمثلا انت تدعين امك تقول لها تدعي لك، فهذا مثله مثل انهم احياء عند الله، فانا ابغى رد علمي يكون لها.
هل لديكم سؤال اخر؟
لا شكرا.
شكرا لك. معنا الاخ علي من السعوديه. الاخ علي راح. طيب فضيله الشيخ اذا كان لكم رد على السؤال.
علي وحسين رضي الله تعالى عليهما، والحسن وغيرهم من ال البيت عليهم السلام جميعا، لا شك أنهم في مقامات رفيعة ومواطن جليلة، وهم آل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبهم إيمان ودين وقربة، لكن ليس لهم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ولا لغيرهم من باب أولى أي مقام أن يدعى من دون الله. لا يدعى من دون الله أحد. الله يقول: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله أثبت الحياة للشهداء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكن تلك الحياة لا يتعلق بها أبدا أن يدعوا من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأفضل من الشهداء، وحياته في البرزخ أكمل من حياة الشهداء. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ أكمل من حياة الشهداء، لرفيع مقامه وجليل مكانه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم الذين ورثوا العلم عنه، هم أقرب الناس منه، سواء من آل البيت أو من المهاجرين أو من الأنصار، كلهم إجماعا لم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله ولم يقل يوما من الدهر أحد منهم يا نبي الله أو يا محمد أو يا رسول الله أو يا نبينا أو يا حبيبنا أو يا شفيعنا، وهو النبي والحبيب والشفيع والمصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا علي ولا بنوه ولا فاطمة ولا أبو بكر ولا عمر ولا سادات الأنصار ولا أحد من أوس والخزرج ولا أحد من هؤلاء، وهم أعلم الناس بالشرع وأقرب الناس إلى كمال الهدي. ومع ذلك لو كان أحد ينفع بعد موته لكان النبي صلى الله عليه من الخلق كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أحد ينفع من الخلق بعد موته.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة قراءة الفضائية في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة تحدثنا عن عدة محاور، تحدثنا عن بيت العنكبوت، وتحدثنا أيضا عن كيد الكافرين، وعنوان هذه الحلقة كان وهنا على وهن. كيف نربط ما بين هذه المواضيع؟
الذي يربط بينها حتى يعني يفقه الناس عنا لفظ كلمة وهنة بمعنى ضعف، والوهن الضعف في الخلقة أو في الخلق. الله عز وجل قال في الضعف الخلقي اللي في الخلق، قال إني وهن العظم مني، أي خلقتي. وقال جل وعلا موهن كيد الكافرين، هذا ضعف معنوي. فالرابط بين الثلاثة الضعف. فلما قال الله وهنا على وهن، يتحدث ربنا عن ضعف المرأة الحامل. ولما قال الله عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يتحدث ربنا عن ضعف بيت العنكبوت، وأنه لا يصد عن برد ولا يرد عن حر. ولما قال جل وعلا وأن الله موهن كيد الكافرين، فيتكلم ربنا جل وعلا عن ضعف كيد الكفار. فالجامع بين الثلاثة الجذر اللغوي، المعنى للجذر اللغوي وهن، فوهن بمعنى ضعف. فأنا أتكلم عن الضعف الموجود في المرأة الحامل، والضعف الموجود في بيت العنكبوت، والضعف الموجود في كيد الكافرين. اللي يعني حتى يفقه الناس فكرة البرنامج بعد حلقات الحمد لله مباركة متعددة، نقول نحن هنا نأتي بحديث موسوعي، بمعنى أننا لو توخينا في ساعة ونصف موضوعا واحدا لقصر المتلقي ومل السامع، لقصر الملقي ومل السامع. لكن عندما يكون الحديث ذا محاور عدة، علمية معرفية موسوعية، يأتي يعني يمكن أن يقول أن الناس يجدوا شيئا ينتفعوا به ولو قل. لكن عندما يكون الحديث موضوعا واحدا لا يلبث أن تنقطع الصلة بينك وبين المشاهد. فبرنامجنا يقوم على الموسوعية التي حررناها في أول لقاء. حتى نصل لهذه الموسوعية لابد أن يكون هناك جامع ما بين عدة نقاط ومحاور مشتركات نتحدث فيها في كل حلقة على مثل هذه الحالة.
نفع الله بكم فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى وأن الله موهن كيد الكافرين،
هذه الآية من سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة مدنية تحدثت إجمالا عن غزوة بدر. قال الله عز وجل فيها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. القرشيون عندما خرجوا لم يكن يريدوا في الأصل قتالا، لأن العيرة نجت. فإذا نزلوا بدرا على ما كانوا يعتقدون، وكانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يقاتلوهم، فهم كما كان رأي أبي جهل تعزف القيان، يشربون الخمور، ينحرون الجزور، فتسمع بهم العرب فيظنوا أنهم غلبوا وأن المسلمين فروا منهم. فالكيد الذي كان يبيته القرشيون أن ينتصروا من غير ما حرب، وأن تعلو كلمتهم من غير ما قتال، من دون أن يخسروا شيئا. فإذا علمت العرب أن عير قريش نجت، وأن القرشيين قد كانوا على مقربة من المدينة وهو في ماء بدر، وأنهم عزفوا القيان ونحروا البزور وطعموا وشربوا ثم عادوا، زادت هيبتهم عند العرب وضعفت حال أهل الإسلام عند العرب، فقل الداخلون في الإسلام. هذا الكيد الذي أرادته قريش. قال رب العزة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي عليه الصلاة والسلام دخل العريش وأخذ يدعو، ثم أخذ حفنة من تراب فرمى بها وجوه القوم. لما رمى بها وجوه القوم، الأصل أنه رمى، وهذا أثبته الله. قال إذ رميت، وما رميت إذ رميت، فأثبت الله الرمي لنبيه. لكنه بالعقل والنقل لا يمكن لأحد مهما بلغ أن يأتي بحفنة من تراب فيرمي بها أقواما فتصيب أكثر من ألف، تصيبهم في وجوههم، محال. لكن هذه الرمية على حالها جعل الله عز وجل فيها ذلكم الأثر الذي ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يبلغه لولا حول الله عز وجل وقوته وطوله. فلهذا قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأثبت الآية رميان، رميا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رمي للحفنة، والرمي الذي أسنده الله لنفسه هو أثر تلك الرمية على الناس أن وصلت إلى وجوه القوم. فلما وقعت تلك الرمية ما كان فيهم من حدة انكسرت، وما كان لهم من زند توارى، ودخلهم الرعب، دخلهم الفشل. بعد ذلك أي الضعف، قال الله عز وجل ذلكم أي النصر، وأن الله موهن كيد الكافرين. هذا الرابط ما بين بيت العنكبوت أنه ضعيف والمرأة قلنا إنها في أصلها ضعيفة فإذا حملت ازدادت ضعفة، كيد الكافرين قال ربنا الله موهن، يعني هو في الأصل شديد لكن الله عز وجل يضعفه نصرة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن معشر أمة الإسلام اليوم نرى ما يبعث الأسى في القلوب، الكل يرى الآن الاحتراب القائم ما بين أهل الإسلام، كانوا قديما يقولون إن هذا صنيع الاستعمار فرق تسد، وهذا حق في مرحلة ما، لكنك الآن لا تستطيع أن تنسب هذا إلى مستعمر، فإن المسلمين في كثير من ديارهم اليوم يتقاتلون فيما بينهم دون أن يتسلط عليهم مستعمر. نعم هناك كيد من الكفار يورون زناد الحروب بين الإسلام، يعظمون قوما ويهينون أقواما، ثم يحرص الغرب على مسألة مهمة جدا وهي تكافؤ أحوال أهل الإسلام، أحوال الطائفية. ما معنى التكافؤ؟ كلما ضعفت طائفة وأصبح السودد لطائفة أخرى قووا الضعيف حتى يشعر بأنه لديه قدرة على أن يغلب الأول، فإذا انتصر عادوا للأول فقووا حتى يبقى الأمر كما يعني لا نحب أن ندخل في غمار السياسة أكثر من اللازم، لكن المقصود شيء يتحمله الغرب فهو مثل الشيطان مع قول الله عز وجل إذ وسوس لما وسوس لأبينا آدم، لكن الله قال عن أبينا آدم ولم نجد له عزمة أي شيء من قبل نفسه، فالأمة تتحمل شيئا من قبل نفسها، شيء من الأعداء وشيء من قبل النفس. ومن أعظم ما أصاب الأمة اليوم الولاء والبراء على أمور لا تستحق ذلك، ويعني كثر في الأمة أن يكفر بعضها بعضا، وهذا من أعظم الفتن التي في هذا العصر، وخير للعبد أن لا يتلبس بالفتن ولا تتلبس به الفتن، خير للعبد أن لا تتلبس به الفتن ولا أن يتلبس بها، هذا الذي يجعل الإنسان قائما بالأمر. الإنسان كلما حفظ لسانه وحفظ أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم ما لم يتسلط عليها عظم في دين الله، وكان أعظم شيء يعين به أمته على أن تلتئم جراحها التي هي باقية. لكن إذا جاءت كل طائفة تنتصر إلى مذهبها إلى رأيها إلى قولها وتحارب دونه وتعظم رجالات من ينتسب إليها وتنظر بعين الازدراء إلى غيرها وتجعل الحق كله عندها والباطل كله عند خصومها، لن تصل الأمة أبدا إلى أن تجتمع الكلمة وتلتئم الجراح ويتوحد الصف. وهذا القول قد لا يقبله الكثيرون أو لا يقبله القليلون، لكن الحق حق أن يتبع. إذا كنا نريد للإسلام أن تلتئم جراحه فلا بد أن نعلم أن الاختلاف هذا قديم، وأن الأمة في أصلها مجتمعة على قرآنها، على وحدانية ربها من قبل، وعلى أن نبيها بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلى أن الكعبة قبلة، وعلى أن القرآن كتابها. إذا تتفق الأمة على هذه الأمور ثم تحرص على قدر الإمكان على التعايش، لكن والله ليس يسيرا في دين الله أن يرفع أحدنا السيف على أخيه.
معنا الأخ أبو إبراهيم من ألمانيا. الأخ أبو إبراهيم أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالكم أخي أبو إبراهيم.
بداية نحب الشيخ صالح في الله.
حبك الله يا أخي.
سؤالي الأول هو الشيخ كان ذكر في الحلقة أظنها الماضية أنا لم أستمع إلى الكلام أو إلى الحديث كاملا أن ملك الموت اسمه إسرافيل أو أن شيء من هذا القبيل، فياليت مزيد من التوضيح.
السؤال الثاني.
الثاني هو أريد من الشيخ المبارك حفظه الله نصيحة لإحدى الأخوات، هي من الأخوات الفاضلات التي لها سمعة حسنة بين الناس، ولكن للأسف هي تعيش في شبه عزلة، تحب الوحدة، قليلة الكلام، كأنها تعيش في عالم ومن حولها في عالم آخر، محافظة على الفرائض، حسنة السيرة والسلوك، ولكن هي تقول هي مجبرة على هذا الحال الذي يجعلها كأنها تعيش في وحدة بوجود الناس حولها.
شكرا لك أخي أبو إبراهيم، لضيق الوقت تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. معنا أخي أبو أحمد من السعودية. أخي أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالكم أخي أبو أحمد.
سؤالي ما الفرق بين الرسول والنبي؟ يعني مثلا في سورة مريم ذكر إن مثلا أذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
واضح السؤال إن شاء الله.
إنه كان، فبدنا نعرف الفرق بين الرسول والنبي.
واضح سؤالك بإذن الله، تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أبا إبراهيم كان يتحدث عن ملك الموت
ملك الموت لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة تعيين اسمه، ونحن يعني لعل الأخ يعني نقل إليه غير ما قلنا، لم نقل في الحلقة أن اسم ملك الموت إسرافيل. إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ، والمحفوظ من أسماء الملائكة المنصوص عليهم جبريل، وهذا موكل بحياة القلوب ينزل بالوحي، وميكال موكل إليه أن ينزل بالقطر حياة المعاش، وإسرافيل موكل إليه بأن ينفخ في الصور النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. وملك الموت ولم يأتي في القرآن تعيين اسمه، قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال بعض العلماء إن اسمه عزرائيل، لكن ليس في هذا شيء يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يبعد، لكنه أحد رؤساء الملائكة الأربع، يعني رابع هؤلاء الثلاثة عليهم السلام جميعا.
كان هناك الأخ أبو إبراهيم يتحدث ويطلب منكم نصيحة لأحد الأخوات التي تعيش عزلة.
هو إذا كان يتكلم عن امرأة بعينها فمن الصعب، يعني لا نعلم ما السبب الذي دفعها إلى تلك العزلة. أما إذا كان يتكلم عن مسألة عامة، يعني يتكلم عن أوصاف لا عن عين، فإن الإنسان قد أحيانا تنفعه العزلة، والأصل أن لا عزلة، لكن بعض الناس هذه قدراته أو هذه أحواله
زيادة في العزلة
أو يخشى من الخلطة أن يتأثر دينه، فله أن يعتزل الناس، لكن الأصل أن المؤمن يألف ويؤلف ويخالط الناس ويصبر على أذاهم.
نعم. أبو أحمد من السعودية كان يسأل عن الفرق بين الرسول والنبي، أعتقد بينا ذلك في الحلقة الماضية.
بينا في حلقات ماضية، وأكثر ما عليه أهل العلم أن من بعث بشرع جديد خلاف الذي تغير شيء مما كان شرع من قبله هذا يسمى رسول، ومن كان يسوس الناس بشريعة الرسول الذي قبله فهذا يسمى نبي. قال عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، أي بعد موسى، فلما جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل سمي رسولا.
نعم. فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة، هناك الكثير من يسأل العرجون القديم، لماذا اخترتم أنتم فضيلة الشيخ هذا الاسم؟
العرجون القديم جزء من آية، الله عز وجل لما ذكر القمر قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد، أي أصبح كالعرجون القديم. والعرجون من جذع الشجرة من النخلة معروف، يتعلق فيه الثمرة، قديم أي مضت عليه دهور، مضت عليه شهور، وهو يصبح مقوسا يميل إلى الصفرة كما هو معروف لمن رأى النخل، وقد شبه الله منازل القمر به. المراد بالعرجون القديم القمر، القمر كما تعلم شاهد على ما يقع تحته، هو شوقي سبقنا وقال إن الشمس شاهد، والشمس أحد الشواهد، قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، ما طوته الأيام والليالي أستاذ وائل من أحداث لم يغب عن القمر، القمر حاضر مطلع، يعني مطلع لا يعي، لكنه شاهد، والشمس شاهد، والشمس شاهدة، والقمر إنما إذا توهجت الشمس لم يظهر نور ولا هو باقي، فالمقصود مطلع على الأحداث. نحن نتكلم عن الأحداث، ما مضى أو ما سيأتي، هذا فكرة البرنامج، ونجعل خيطا رفيعا يجمع المحاور كما بينا في الفعل وهنا اليوم في تلك الحلقة، فما من حلقة أتينا بها إلا وثم ترابط ما بين أجزائها قدر الإمكان، فما يحدث من ما حدث في الأيام والليالي نأخذ منه العظات، وما أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث فنأخذ منه كيف نستعد له أو كيف نؤمن به الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا علينا.
شكر الله لكم بإذن الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ونفع في علمكم وفي هذه الحلقات الموسومة باسم العرجون القديم، والتي تأتي على قناة إقرأ الفضائية أسبوعيا من هنا وعلى هذه الشاشة. مشاهدين الكرام، معنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي في كل أسبوع في 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، موعدنا في كل أسبوع على الهواء مباشرة في هذه الحلقات من برنامجكم العرجون القديم. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأشكركم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتنا، علما بأنه يمكنكم متابعة الحلقة على قناة إقرأ الفضائية على اليوتيوب، وتسعدنا دائما مشاركاتكم على موقع القناة ومواقع التواصل عبر فيسبوك وتويتر. نلتقيكم في الحلقة القادمة في نفس الموعد بإذن الله تعالى والتوقيت، إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.